إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر 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 كبيرا. الله أكبر على ما هدانا، له النعمة وله الفضل وله السلام الحسن. لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لقد جمع الله تبارك وتعالى لنا في هذا اليوم المبارك بين عيدين كريمين عظيمين. هذا اليوم الذي يمر علينا مرة في الأسبوع، يوم الجمعة، يقول عنه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله، خير الأيام عند الله يوم الجمعة. وفي رواية أخرى في اختصاص هذه الأمة بهذا اليوم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. والمعنى أننا متأخرون في الأمم، فنحن آخر الأمم، ولكننا سابقون بفضل الله يوم القيامة. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ويقول حبيب النبي صلى الله عليه وسلم: هذا اليوم الذي أرادته اليهود وأرادته النصارى فضلوا فيه. كأن الله أمرهم أن يجتهدوا فيه فأخطأوا، وهدانا الله عز وجل إليه. يقول أهل العلم: هدانا إليه نصا، وأنزل الله تبارك وتعالى في حقه سورة هي سورة الجمعة، وزينها بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا اليوم العظيم الكريم المبارك هو خير يوم طلعت فيه الشمس. فيه خلق الله آدم، وفيه أسكنه الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. هذا هو العيد الأول. أما العيد الثاني فهو عاشر الأيام المعلومات، كما يقول ربنا تبارك وتعالى: الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يقول ابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن الأيام المعلومات، أي المذكورة في سورة الحج هي أيام العشر، وهي الأيام التي قال عنها الحبيب النبي لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يقاتل لأهله وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فكان عاشر هذه الأيام وأفضلها، عاشرها وأفضلها على الإطلاق يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم الأضحى الذي تذبح فيه الأضاحي في مشارق الأرض ومغاربها تقربا إلى الله. وما تقرب عبد إلى ربه في هذا اليوم بمثل إراقة الدم يبتغي به وجه الله. نحن لا نريق الدماء إلا لله، نصلي ثم نتوجه إلى هذا العمل كما قال ربنا مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: فصلي لربك وانحر. فكما أن الصلاة لله فإن النحر لله، كما أن النذر لا يكون إلا لله، والحلف لا يكون إلا بالله، وكل من يتجاوز في هذا فيوجه شيئا من العبودية لغير الله فقد وقع في الشرك بحسبه، فهو ذبح نعظم فيه ربنا ونتقرب فيه إليه ونعلن الإخلاص والتوحيد، وكذلك نعلن المتابعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى في هذا اليوم بكبشين أملحين أقرنين، الناس ضحي بكبش وهو ضحى بكبشين، فذبح الأول وقال بسم الله والله أكبر هذا عن محمد وآل محمد، ثم ذبح الثاني وقال بسم الله والله أكبر هذا عن من لم يضحي من أمتي، لأن كثيرا من الناس يعجزون ولا يستطيعون، فلتطيع القلوب. لقد ضحى عنكم الحبيب النبي، ضحى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن ضعفاء الأمة وعن فقراء الأمة وعن من لا يستطيع، أما من يستطيع فهو الذي يسعى للاقتداء بحبيبه النبي وبأبي النبيين إبراهيم. إبراهيم دعي ليذبح ولده، دعي ليذبح ولده، وهذه مسألة نحن نسمعها وتعبر من الآذان لكننا لا نتخيلها، لا نتصورها. إن أكبر فجيعة تمر على إنسان ابتلاه الله بمصيبة أن يفقد ولده، والولد يفقد بدون دخل من الوالد، لكن هل نتصور ان والدا يقتل ولده؟ قد يكون العكس، سمعت بالامس عن ولد قتل اباه، وهذه كثيرة ولا يفعلها رجل الا ان يكون قد فقد عقله، لان الله غرس في القلوب عطف وحنان الاب على الابن، ولهذا ابتلي ابراهيم باعظم بلاء، ابتلي بعد ان رزق الولد على الكبر ان يلقي ولده في الصحراء ففعل، وهو يعلم ان الرزاق هو الله وان الله لن يضيع ولده، لكن كانت البلية الاعظم ان يقال له اذبح ولدك وحيدك الذي رزقك الله به وقد بلغت من الكبر عتيا. وابراهيم لا يتوالى
ولا يتردد، ويضرب الله به المثل في الفداء والضحية، بل ويعرض على ولده: يا بني، يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وهو لا يخير الولد بقدر ما يحرص على أن يشرك الولد في فضيلة هيأه الله لها. فيقول الولد بلسان التسليم والانقياد والطاعة والاستسلام: يا أبتي، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وبالفعل ذبح إبراهيم ولده، الفعل تم، ولكن الله سبحانه وتعالى أوقف الفعل وبين لنا النموذج. ولهذا نحن نقول في الصباح: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فجعل إبراهيم لنا إماما وجعل لنا قدوة، ولكن بلاءنا على قدرنا. بلاء في بعض المال تتقرب به إلى الله لتلحق بأولياء الله، لتلحق بأنبياء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لا أعظم يومنا هذا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن خير أيام السنة: خير الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرح. ويسأل بعض أهل العلم: ماذا نفعل في الأحاديث التي وردت بأن أفضل الأيام وسيد الأيام يوم الجمعة، والأحاديث التي جاءت بفضل يوم عرفة، والأحاديث التي جاءت بفضل يوم النحر؟ فيجيب، وهذا محل إجماع: أفضل الأيام على الإطلاق يوم النحر ثم يوم عرفة، ويوم الجمعة كذلك من أفضل الأيام، لكن التوفيق: هذا أفضل أيام الأسبوع، وهذا أفضل أيام العام، وهو ربنا بفضله ومنه وكرمه قد جمع لنا اليومين في يوم واحد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. جعل الله أعيادنا مرتبطة بشعائرنا بعقيدتنا. فعيد الجمعة نجتمع فيه مساجدنا في جوامعنا المساجد الجامعة لنصلي فيه الجمعة على رأس 7 أيام، نصلي في كل يوم 5 مرات في المسجد، فيكون يوم الجمعة ويوم الجامع في الأسبوع، ليشير إلى الركن الثاني من أركان الإسلام وهو إقام الصلاة بعد الشهادتين. ثم يأتي عيد الفطر من رمضان ليشير إلى الركن الرابع من أركان الإسلام وهو صوم رمضان. ثم يأتي عيد الأضحى، عيد النحر، ليشير إلى الركن الخامس وهو ركن الحج، الركن الذي يكمل به إيمان العبيد. ولهذا أقول لإخواني جميعا: لقد فاتنا الحج هذا العام. إذا كان قد فاتنا الحج هذا العام، فهل يفوتنا الأجر؟ هل يفوتنا الأجر والثواب؟ إنني أولا لابد أن أرجع إلى نفسي باللائمة: ما الذي منعني؟ طبعا الكلام لكل من لم يحج وهو مستطيع، لان الله من رحمته فرض الحج على المستطيع. ان يقول لي عمالة او اتهرب لست مستطيعا، ليس مفروضا عليك الان. الحج ركن تؤديه كرامة بعزة. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. لكن بعض المستطيعين يتخلفون. وفي الاثر: فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا. هذا الذي يستطيع الحج ولا يحج. وفي الاثر: حجوا قبل ان لا تحجوا. هذا الحج، هذا الركن الذي يكمل به الاسلام، فرض في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يحج نبينا صلى الله عليه وسلم في الإسلام إلا حجة واحدة هي حجة الإسلام وهي حجة الوداع حتى يبين لنا لا يتعلق بالفريضة وما زاد على ذلك فهو نافلة وأنا أريد أن أقول اليوم مقالة لإخواني الذين يتساءلون منذ أيام نصلي اليوم الجمعة هنصلي اليوم الجمعة ولا هذا المجتمع الكبير أكبر من مجتمع الجمعة يبسئنا عن الجمعة أقول نعم هناك أقوال لبعض أهل العلم أن هذا يبسئك إن شاء الله عن الجمعة ولكن أنا أتساءل لقد كان سعيد بن المسيب يقول كلمة عجيبة يقول والله لا شهود الجمعة أحب إلي من حج النافلة كلام سعيد بن المسيب والله لا شهود الجمعة أحب إلي من حج النافلة يعني الفريضة دي لا يعلو عليها لكن ما يزيد على ذلك لا نافلة فيقال لسعيد كيف تقول هذا ألا أتساءل كيف يقول هذا طب انظر وتأمل ألم يقل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه تعرفين ان بعض اهل العلم يرى ان الساعة الأولى هي الساعة اللي احنا فيها دلوقتي يعني الذي يريد ان يروح يذهب الى المسجد في الساعة الأولى فهذه ساعته وكأن الله قد هيأ لنا الاجتماع فيها بالعيد ثم رغبنا في اجتماع الاخر للجمعة لمن شاء هذا الاجتماع يسر عنا الاجتماع الثاني لكن الاجتماع الثاني فيه اجر عظيم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنا لمجمعون الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد مسألة أخرى يتكلم فيها الناس كثيرا ونحن ابتلينا منذ قرابة العامين أننا أصبحنا كبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا أكثر كلامنا في السياسة أكثر الكلام أصبح كلام سياسي وأصبحنا أمة تتكلم أكثر مما تعمل يعني إذا نظرنا لحجم الكلام منذ قامت الثورة إلى الآن لا حصر له وكلام كله تناطح وصراع وتنافس بالألقاب ونحو ذلك مما لا ينتفع به الفرد ولا ينتفع به الوطن ولي كلمة لا بد أن أقررها في هذا الجمع وهي كلمة تتعلق بالتأسيسية بالجمعية التأسيسية وكذلك بالمادة الثانية أنا أذكر أنني من أكثر من 7 سنوات تقريبا جلست مع مسؤول كبير في نظام مبارك وكان يشغل رئيس ديوان الرئاسة وقلت له المادة الثانية هناك من يسعى لإلغاها أو تغييرها فكان جواب نيابة عن الحزب الوطني المادة الثانية خط أحمر ولما قامت هذه الثورة وكان الاستفتاء ثم كانت انتخابات مجلس الشعب والشورى كان توجهنا فيما نعتقد ونظن اننا نختار مجلسين مهمتهما الاساسية اختيار الجمعية التأسيسية وبالفعل اختيرت الجمعية التأسيسية الاولى وطعن عليها في القضاء وحلت ثم اختيرت الجمعية الثانية وهي الان ما زالت قائمة وتعرض علينا مشروعا للدستور مزودة للدستور وهي الى الان مهددة بالحل ونحن هنا نتكلم ببساطة حديثي عن المادة الثانية حديث بسيط هو احنا عايزين مادة في الدستور ولا عايزين نحكم بشرع ربنا سؤال لا بد ان يسأله كل مسلم لنفسه اتريد شرع الله ام لا الحديث عن الكيف
الكيفية والتفاصيل ده حديث آخر. لكن ده حديث لا بد منه. انت عايز السارق ولا رافض؟ لاننا نرى اليوم استبداد الاقلية واحتراء الاكثرية. اقلية مستبدة تريد ان تفرض ما تريد. جعل في الدستور في المتوادة المادة الثالثة لليهود والنصارى. واحنا عندنا يهود. عندنا كم يهود في مصر؟ انا اتحدى اللي يقول لي عندنا 200-300 يهود في مصر. بلاش قال حط له مادة في الدستور. ونقول لهم يا اخوان نسينوا كلمة مبادئ يقولوا الشريعة. يقول لك لا. فصارت المادة الثالثة ان اليهود والنصارى يتحاكمون في احوالهم الشخصية واختيار قيادتهم الروحية وامورهم الخاصة الى شرائعهم. ونحن لا نعترض على هذا. هذا حقهم. والاسلام يعطيهم هذا. لكن هل يرفض او ترفض الاقلية المستبدة ان تعطينا نفس الحق؟ ونحن اغلبية هذا الشعب. هم يتكلمون في امور اخرى تفصيلات. يا اخواننا التفصيلات ترجعوا للمتخصصين. نحن غير متخصصين. اشركوا الازهر. اشركوا مجمع الدعوات الاسلامية. التفصيلات لها ضوابطها لنضبطها. كلام الله الواضح البين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك لا احنا عايزين مبادئ. طب المحكمة الدستورية في تفسيرها لكلمة مبادئ لغت السنة. انا قطعي السموت قطعي الدلالة. والسنة في المجمل ظنية الثبوت. يبقى خلاص السنة بقت مستبعدة. بقى هدي الرسول مستبعد. بقى كلام الرسول وحديثه مستبعد بناء على تفسير المحكمة الدستورية لكلمة مبادئ. والله لا. هل هذا صارت اسم مبادئ؟ صار من مبادئ هذا؟ وين يعني ايه مبادئ؟ انا اعرف ان احنا كنا نخش الكلية من دول لسه ما عرفش حاجة بيقول لك مبادئ. يعني بدايات تدرس فيها. كنت كلية طب يديك بدايات. في كلية القانون والحقوق يديك بدايات مبادئ. كنت تقصده دي بمبادئ ولا هي مبادئ جامع مبدأ؟ ويعني ايه مبدأ؟ وفي الشريعة في القرآن والسنة كلمة مبدأ. يا اخوانا احنا بنتكلم عن شريعة حاكمة منذ 15 قرن حكمت هذه البلد وحكمت هذه الامة وعاش فيها اليهود والنصارى في غير حال. الله اكبر. المسألة في غاية الوضوح. ولهذا نحن نخاطب الخطاب الخاص نخاطب فيه الجمعية وافرادها والذين يبحثون فيها عن مصالح خاصة. نقول لهم الشريعة ما اخترناكم الا للشريعة وما نجحتم الا للشريعة ولولا ما رأى منكم ما يؤدي لتغيير في الواقع لتطبيق الشريعة فسنفقدكم. شريعة الله فوق الجميع. شريعة الله فوق الجميع. انا لا اتاجر بهذه الكلمات لان كما تعلمون لا العب بالسياسة ولا انوي ان العب بالسياسة. لكنها كلمة ينبغي ان يؤديها كل مسلم ويحسبها. لاننا سنسأل عن هذا بين يدي ربنا. التفريط في المعصية امر سهل. لان العاصي ممكن يتوب. ممكن يغفر له ربه ولو لم يتوب. يغفر له ربه بالحسنات الماحية. باستغفار الغير. لكن الاعراض والرفض هذا باب الكفر والعياذ بالله. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. لا اله الا الله. والله اكبر. مسألة اخيرة اريد ان اتكلم فيها سريعا ولعلي تكلمت عن طرف منها في العيد الماضي. قضية الكروبات. ونحن نرى الكروبات العامة والكروبات الخاصة. الكروبات الخاصة ان تتعرض انت في نفسك في ولدك في اهلك في مالك لمصيبة. ومن منا لا يتعرض للمصائب. المصائب كثيرة. ونحن نعيش بين نعمة انعم الله بها علينا وبين مصيبة يبتلينا الله بها.
واخر مصيبة يتعرض لها الانسان وهي اعظم المصائب ان يصاب بالموت في نفسه. قال ربنا فاصابته مصيبة الموت. يقول البخاري ان عشت تفجع بالاحبة كلهم ولفقت نفسك لا ابا لك افجع. هذه مصائب الدنيا اصلا دار بلاء واختبار. الدنيا ليست جنة انما خلقنا الله في هذه الدنيا ليختبرنا ليبلونا اينا احسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. وانا لا اريد ان اطيل في المصائب الخاصة والمصائب العامة لكن انا اريد ان اخرج لمنهج مهم. ماذا نفعل عند الكرب؟ ماذا نصنع عند الهم؟ ماذا نصنع مع البلاء؟ طبعا ناخذ بالاسباب ونسعى في تغيير ما بلا، لكن قبل هذا وبعده نجأر الى الله، نلجأ الى الله. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة. اسأل ربنا ان يغير ما بنا. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. المثل القرآني اللي جه في سورة الانعام مثل عجيب. مثل من يركب في سفينة فيتحول البحر الى اعصار هائج يريد ان يبتلع السفينة. الناس بتقول ايه؟ يا رب امن ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعو له تضرعا وخفية لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها. من الذي ينجي من هذه؟ الله، لا احد الا الله. حتى المشركين اعتادوا في هذه الظروف ان يقولوا يا الله، يذرون الاصنام والاوثان ولا يقولون الا يا الله. موقف التوبة هذا موقف كاشف عن حال المؤمن. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ولهذا علمنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الهم، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. علمنا ان نقول الله الله ربي ولا اشرك بربي احدا. علمنا ربنا ان نتكلم بادعية كثيرة على لسان النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي الى اخر الدعاء. حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم حين القي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. يقول بعض السلف عجبت لمكروب يغفل عن خمس ايات وقد علم ما جعل الله لمن قالهن. هذا كلام الحسن. عجبت لمكروب يغفل عن خمس ايات وقد علم ما جعل الله لمن قالهن. هي الايه الاولى ولنبلونكم ايه سوره البقره ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ما المقابل؟ ما الثواب؟ اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. كما قال ربنا ان الله يصلي ان الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال هنا اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. والآية الثانية آية سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وبقية الآيات
آيتان أو موضعان في سورة الأنبياء. الموضع الأول يتعلق بأيوب: ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. النتيجة: فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. الموضع الرابع موضع صاحب الحوت النون: إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، ابتلعه الحوت في بطن البحر، فنادى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استجاب له ربه ونجاه. الموضع الأخير كلام مؤمن آل فرعون: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. الشاهد هنا أن آيات قرآنية لمن يتدبر، آيات قرآنية لمن يتأمل. الله سبحانه وتعالى هو مخرج القربات. ونحن سمعنا بالأمس أن يكون في هدنة سوريا بعيد، سبحان الله، نظام يقتل شعبه وجيش يقتل الأبرياء، ثم نسمع أول شيء نسمع عن هدنة، هدنة قتل الأبرياء. نعم صار هناك قتال بين جيش وجيش. أسأل الله أن ينصر أهل السنة في سوريا وأن ينصر أهل الحق. نسمع عن الكف عن سفك الدماء وإلى صبيحة اليوم ولازلنا نسمع عن الضرب وعن القصف. إخواننا في سوريا يصلون العيد تحت القصف، يصلون في المساجد تحت وابل الرصاص والقنابل. فنسأل الله أن يخرج ما بهم. ويحضرني هنا قول الغزالي رحمه الله وهو يتحدث عن بعض الشدائد التي تأكل الأرواح. يقول: الشدة أودت بالمهج يا رب فعجل بالفرج، والأنفس باتت في حرج وبمنك تفريج الحرج، هاجت لدعاك خواطرنا والويل لها إن لم تهج، يا من عوضت اللطف أعد عاداتك باللطف البهج، أذهب ضيق وشدته وافتح ما سد من الفرج. إيه والله، الله هو الذي عودنا من لطفه، عودنا من إحسانه، فيجب أن نحافظ على عاداتنا في طاعته. بعض الصالحين كان إنفاقه في يوم العيد يتحمل شيء من البذخ، إنفاقه في علي الأولاد، إنفاقه على الفقراء والمساكين، ينفق بغير حساب. فقيل له: في هذا؟ فقال: إن ربي عودني عادة، فأخشى إن قطعت عادتي أن يقطع ربي عادته. عودني أن يرزقني، عودني أن يرسلني، عودني أن يحفظني، عودني أن يمنعني، عودني أن يحميني، عودني أن يغفر لي، عودني أن يقبل مني ويبارك لي في عملي، فأنا أخشى أن أقطع عادة في طاعة الله. ولهذا نقول: يا من عودت اللطف أعد عاداتك باللطف البهج. نسأل الله العظيم أن يعيد علينا هذا اليوم وجميع الأعياد باليمن والبركات. أحد الإخوة بعث لي زيارة القبور وحكم الدين فيها، زيارة القبور سنة مستحبة، لكن في يوم العيد ممنوعة. ما فيش زيارة القبور يوم عيد، ما فيش حزن يوم عيد، لا شرح عيد على الميت يوم العيد، أدعو له بالمغفرة بالرحمة، لكن زيارة القبور مشروعة فإنها تذكر الآخرة وترقق القلوب. لكن يوم العيد ده يوم الفرح، يوم السرور، يوم تعيد على إخوانك، يوم نزيد في الأحقاد والبغضاء، يوم التواصل، يوم التواد، يوم الاتحاد، يوم المرحمة. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. اللهم أصلح جسد الأمة، اللهم أصلح جسد الأمة، اللهم اشف جسد الأمة، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، ولا تجعل منا مفقودا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها يا مولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير ساعاتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.